صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله. وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لعن الله والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا فنفوز والله فوزا عظيما. الواثبين لظلم آل محمد، ومحمد ملقا بلا تكفين، والقائلين لفاطم أذيتنا في طول نوح وحنيني ومجمع حطب على البيت الذي لم يجتمع لولاه شمل الدين والداخلين على البتول. والمسقطين لها أعز جنيني، والقائدين إمامهم بنجاده، والطهر تعدو خلفهم برني برني خل ابن عمي أو لا أكشف للدعاء يا رأسي وأشكو للإله يا شجوني مني خذوا حقي ولا ترمى علي. والمرتضى جالس وعبراته جارية ينظر بعين بابن وجه والنير. لا تلومني ضلع انكسر وفينا عديم المروة، شنك ما تدري العبد جيت بيا سوا سقطني المحسن وخلى الجسد نحلى والله تجرى شلون الخصم للزهرة تجرى دفعها ومن صدرها الدم تجرى ألف ما تقدر الحذر تجرى خذوا مجتوف حماي الحمية يا خذوا مجتوف حماي الحمية أنا مناد وفاطمة
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد روي عن إمامنا وسيدنا أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال ولنا في ابن آدم أسوة عطروا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
المسألة الفقهية ترتبط بالصوم. ذكرنا حكم من كانت ذمته مشغولة بصيام واجب عن نفسه، هل يستطيع أن يصوم صوما مستحبا؟ هل يصح منه الصوم المستحب أو لا؟ الآن لو كان مشغول ذمته بصيام واجب عن غيره، مثلا استأجره أحد ليصلي عن أبيه، قال لي فلان أنت مؤمن وعارف بالأحكام ومن أهل الورع والتقوى، أريدك تصلي عن أبوي المتوفى وأريدك تصوم وثلاثين يوم شهر كامل أريدك تصوم عن والدي. فأخذ هذا الأمر واستأجر عليه وأعطاه المبلغ وليصوم عن والده. هذا مثلا بدا الصيام ذي الحجة، فأثناء الصيام مر ببعض الأيام المستحبة المؤكدة الصيام فيها، وقال أن هذا اليوم أريد أصوم عن نفسي، هل يصح أن أصوم صوما مستحبا وأنا ذمتي مشغولة بصيام واجب لغيري؟ الجواب عند السيدين الخلسستاني، نعم يصح، ماكو مانع. طبعا إذا كان مشترط عليك التتابع ذاك أمر آخر، لكن الفرض أنه لا، ما حدد إليك ولا عين إليك متى تصوم، قال لك لا هذا مبلغ صوم 30 يوم متى ما شئت. فلو كان في ذمتك صيام واجب لغيرك تستطيع أن تصوم صوما مستحبا لنفسك ولا مانع. هذا عند السيدين صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
مفردة قرآنية هذه الليلة، نختم المفردات القرآنية من سورة آل عمران لننتقل إلى سورة أخرى. من المفردات القرآنية ما ورد في قوله تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ما المراد بقوله تعالى وما كان لنبي أن يغل؟ من يغل بما غل؟ المعنى هكذا، وما كان لنبي أن يخون، ومن يخون يأتي بما خان، يعني محملا الخيانة يوم القيامة. لكن هذا يستدعي سؤال، وهو كيف الله عز وجل يقول لنبيه اللي يخون من الأنبياء يأتي محملا الخيانة؟ الجواب أن الآية مو صريحة بأن من يغلل من الأنبياء، يعني من يخون من الأنبياء ما صرحت. هي إيش قالت؟ قالت وما كان لنبي أن يغل، يعني أن يخون، فنفت الخيانة أو أمرت بعدم الخيانة أو تكلمت عن ذلك في صدر الآية. بعدين قالت ومن يغلل، ما قالت من الأنبياء، يمكن تحول الكلام لعموم الناس. لكن لو كانت الأنبياء، هل يجوز أن يحذر النبي من الذنب؟ وكيف نصور ذلك؟ هذا سؤال مهم، وإن كان مفرد القرآن المفروض يكون وقتها قصير، لكن لابد من الإجابة على هذا السؤال. كيف نصور أن الله يحذر النبي والنبي معصوم؟ كيف يحذره من الخيانة؟ النبي مستأمن ثم يحذره عن من الخيانة؟ الجواب متى يصير فيه مشكلة من تحذير النبي؟ إذا كان العصمة اللي عليها النبي مجبور عليها، يعني الله خلق وجبر وسوال عصمة تكوينية، خالقنا معصوم، خالقنا وجابرنا على أن يكون معصوما، فهذا أنت فعلا تتساءل وبتقول هي شلون هو أساسا ما بيصدق قطعا ولا يقدر يسوي الخطأ، فكيف يقول له إذا تخون بتتحمل هاي الخيانة؟ لكن احنا ما نعتقد بأن النبي معصوم بمعنى أنه مجبور على ترك الذنب، نعتقد بأن المعصوم يقدر على فعل الذنب لكنه لا يرتكبه. يقول كيف يقدر وما يرتكبه؟ مثل العاقل اللي قدام النار يقدر يحط ايده بالنار لكن ما يحط ايده، ليش؟ لأنه يشوف هذه النار تأكل الخشب الحطب وتأكل القماش وتأكل الفرش، آثار قدامه إلى النار. كذلك المعصوم يرى الذنب ويرى آثار الذنب فلا يقدم على ارتكاب المعصية لوعيه التام بعواقب ذلك وإيمانه الراسخ. وصل إلى درجة الذنب يشوف الذنب بآثاره ولهذا ما يرتكبه، مثل ما أن العقل يشوف النار بآثار النار من حرق وغير ذلك. فإذا كان قادرا على الذنب إذن ما في مشكلة أن يحذر باعتبار أنه قادر على الذنب. هذا ما يرتبط بالمفردة. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نرجع إلى الكلام حول التقية. الكلام حول التقية استدعانا للبحث عن التقية من جهة تاريخية. قدمنا بمقدمات، والآن نتكلم عن التقية فيما لا يقل عن 3 ليالي إن شاء الله نتكلم عن تاريخ التقية. لماذا نتكلم عن تاريخ التقية؟ نتكلم عن تاريخ التقية لنقرر أمرين. الأمر الأول أن أبا طالب لم يكن بدعا، بل هناك من سبقه من الأنبياء والأوصياء والصالحين وأهل الشرائع السابقة ممن عمل بالتقية، مو حالة شاذة أو حالة مفردة، وإنما أبو طالب تقيته إنما هي امتداد لسلسلة من الأنبياء والأوصياء والصالحين الذين عملوا بالتقية. الأمر الثاني اللي نريد نقرره ببحث تاريخ التقية بشكل مختصر هو أن الشيعة وابتلاءهم بالتقية ترى هم بعد محالة شاذة كطائفة، يعني ليسوا وحدهم الذين عملوا بالتقية، بل على امتداد التاريخ من آدم إلى نبينا ومن ما بعد نبينا صلى الله عليه وآله، وهناك جماعة من أهل الحق تعمل بالتقية، ما انقطعت التقية في زمن. الآن يجي الكلام عن الشواهد على ذلك والفوائد من قصص القرآن ومن الروايات، ونسرد بعض الشواهد ونستفيد بعض الأمور. نبدأ بالتقية في عصر آدم، هل كانت هناك تقية؟ يمكن واحد يقول أساساً ليش تسأل في عصر آدم؟ كلهم كانوا كم نفر؟ يعني هم 4-5 أنفار، تسأل بعد عن التقية؟ يتقوا من ويش؟ لا، مو هالشكل المسألة. القضية ما ترتبط بالكم، لو كانوا بس 2 على الأرض في مورد للتقية، إذا خاف واحد منهم على نفسه من الثاني. قضية ما ترتبط بالكم. صحيح عهد آدم افتتاح الخليقة بآدم من الناس، يعني بآدم وحواء، وبعدين جاءوا 3 أولاد، قابيل وهابيل وهبة الله شيث، في بعض الروايات اسمه هبة الله المعروف نبي الله شيث المدفون في لبنان. فذولا صحيح 5 أفراد، لكن كان هناك عمل بالتقية. من الذي عمل بالتقية؟ وعمل بالتقية ما السبب؟ ويتقي من؟ هو الابن الثالث لآدم، هو الذي عمل بالتقية، ألا وهو هبة الله شيث، نبي شيث عمل بالتقية. يتقي من؟ يتقي قابيل أخوه. قابيل قتل هابيل وما انتهى شره، ظل يهدد أخوه الثاني شيث. النزاع أساسا كان على شنو؟ بين قابيل وهابيل، اللي انتقل بعدين لنزاع بين قابيل وبين شيث. بعد أساس النزاع على الوصية وعلى العلم. خل نفتح المجال للاستفادة مما ورد عن أهل البيت سلام الله عليهم وبعض المرويات. القطب الراوندي في قصص الأنبياء ينقل رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول الإمام الصادق جاء قابيل إلى هبة الله عليه السلام لو شيث أخوه، فقال إن أبي أعطاك العلم الذي عنده وكنت أنا أكبر منك وأحق منك به وأحق به منك. قال أنا سني أنا أكبر منك وأنا إلي الحق، بس ما أعط. يعني النظر إلى قضية السين وأنه مرتبطة أنه يوصى ويستخلف قديمة، ترى إشكال الجماعة على عمر علي بن أبي طالب قبلهم قابيل أشكال نفس الأشكال، ولكن أبي غضب علي لأني قتلت ابنه فآثرك بذلك العلم علي. القضية لأني قاتل، والله المفروض هذا اللي عندك كله يصير لي، والحين شو تريد يا قابيل؟ قال والله لئن ذكرت شيئا من هذا العلم الذي ورثك أبوك لتتكبر به علي وتفتخر علي لأقتلنك كما قتلت أخاك. وعقدة أهل النقص من أهل الكمال قديمة، ترى أهل النقص أهل المرض القلبي يعيشوا أمراض يلقوها على أهل الكمال، في كل زمن موجود جماعة ناقصين من جهة الدين والتدين وموجهين سهامهم كلها على أهل الدين وأهل التدين، لا لشيء إلا حتى يسدوا النقص اللي عندهم. صحيح أهل الدين في عمومهم مو كلهم معصومين، لكن إذا تريد تحللها جماعة ما عندهم دين ولا ديانة حتى يبعدوا الأنظار عليهم يقوموا يقعوا في أهل الدين. يقول له ترى أنت عندك علم، إذا تتكلم ثم تكبر عليه ثم تفتخر عليه اسكت ما تتكلم شيء، إذا تتكلم أنا أقتلك. من هنا بدأ عمل، أو فلنقول من هنا الإمام الصادق قال ترى بد شيث يتعامل بالتقية ويا من؟ ويا أخوه قابيل. فاستخفى هبة الله بالعلم الذي عنده مدة دولة قابيل، لزين مات قابيل بعدين الإمام الصادق شي يقول؟ ولذلك وسعنا في قومنا التقية ولنا ولنا في ابن آدم أسوة. كان لحنا عليه ترى هذا أمر قديم من أيام قابيل وهابيل وشيف. أيضا من الروايات الواردة، يمكن أنت تسأل هذا العلم وهذه الوصية شنو قصتها؟ كان آدم جعلها لهابيل، علم قابيل قتل هابيل، ثم جعلها لشيف، هذا شنو هالعلم هذا؟ شنو هالوصية؟ إجت روايات توضح، تقول أنه لما قرب أجل آدم وفنيت أيامه أوحى الله إليه انظر إلى اسم الله الأعظم، الاسم الأعظم اللي عندك، وما علمتك من الأسماء كلها، الاسم الأعظم والأسماء المقدسة، أسماء أهل البيت سلام الله عليهم المعصوم، هذا اثنين، وأثرت النبوة وما يحتاج الناس إليه من العلم، هذه أربعة أمور إجمالية، الاسم الأعظم، أسماء أهل البيت، أثرت النبوة، وما يحتاج الناس إليه من العلم، فادفعها إلى هبة الله شيف، وأمره أن يكتم ذلك عن أخيه، أن يخفيه عن أخيه قابيل، قل احنا بنسلمك هذه الأمور بس تخفيها عن قابيل. ثم الرواية تقول أنه راح ينتقل هذا الأمر من عالم إلى عالم إلى أن يجي عالم يظهر ديني. إجا قابيل، نفس الرواية، هذه الرواية الثانية، إجا قابيل أول الأمر إجا إلى شيث طالبه بالعلم الذي عنده فأنكره عليه، يقول الرواية يقول مخافة أن يقتل، فصار شيث يتقي قابيل وينقل العلم من ولد إلى ولد من أولاده، وكل ولد من أولاد شيث عنده ود عم قابيل، يخفي العلم الذي عنده والوصية التي عنده عن أولاد قابيل، فصاركوا فرعين، فرع شيث وفرع قابيل، أولاد شيث يستخفوا بما عندهم عن أولاد قابيل تقية. كم سنة؟ سنوات متصلة. بعد من أولاد شيث إلى أن جاء نبي الله نوح كلهم عملوا بالتقية. وفي مروي أيضا أن آدم قبل أن يموت بأحد عشر يوما أوحى الله إليه أن أوصي إلى شيث، فأوصى إلى شيث وكتب وصية إلى شيث، وصية قولية وصية مكتوبة، وأمره أن يخفي ذلك على قابيل. رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه يرويها هشام بن الحكم، مروية عن هشام بن الحكم وبعض العلماء يقول صحيحة هذه الرواية، أنه قد جرت السنة بعد ذلك هل إخفاء للوصية والعلم، وصارت تنقل من ولد إلى ولد من ذرية شيث، وكانوا كل سنة يجتمعوا أولاد شيث يوم واحد في السنة يفتحوا كتاب الوصية اللي عندهم. هذا الحال مشبه لحال نبينا صلى الله عليه وآله قبل الموت. ترى اللي صار من قضية الوصية والكتاب مو بعيدة عن أول وصية وأول كتاب من بعد آدم. أكو جهات اتفاق وأكو جهات اختلاف. جهات الاتفاق أنه الكتاب والوصية كما في الروايات صارت لأمير المؤمنين داخل البيت الفاطمي العلوي، وصارت في أهل البيت سلام الله عليهم. نعم، جهة الافتراق أن رسول الله كان يريد أن يكتب كتابا لأمتي عموما، فقام رجل ليأتي بالدوات والكتف فقال له أحدهم اجلس إن النبي ليهجر، فغشي على رسول الله من تلك الكلمة وحمل إلى بيته، وما زال يشتد به الحال هذا وهو يوصي أهل بيته، يخاطب الزهرة والقلب فايض بالأحزان، انت
دين أول من يجي ليها بالجنة لكن مصامج يا العزيز يهز الأكوان ينكسر ضلعيج والحمل يسقط بالأعداء وفاطمة وسيدته ومصيبته والدفت للكرار والدمعة جرية قال له مصابك يا علي يصعب ينغدر حقك ينكرون الصل وصيب ينسفك دمك يا علي بوسطة المحراب والحسن من بعد الخيانة يروح مسموم وبسام نعشة ينضرب وتفر لدمه وعن دفنه بجنبي عداوة تمنع القوم ويهون مصاب الحسين من بعده مصاب مصابك يا ابو السجايات برض الغار شني بجسمك ينتظر فاقل والراس منك فاياك راس السم ذيك الحراير ضايعة ما بين لجنة ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر أممي بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي منهم وسارا ومنهم ضرجوا بدمي إلهي برسول الله صلى الله عليه محمد وآله وتقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله أقض حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من أوصانا بالدعاء يا الله يسر أمورنا أغفر ذنوبنا اشف مرضانا ارحم موتانا مريض يسألكم الدعاء له إلهي بمحمد المصطفى وعترتي صلى على محمد وآله وتقبل منا هذا القليل واشفها ببركة محمد وآله وارحم موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات للجميع لا سيما الموتى المؤسسين نهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات